الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على مهدي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر جدا على التأخير، سامحوني. ما زلنا مع سنن أبي داود وباب ما يقرأ في صلاة الجمعة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أنه كان يقرأه بأبي هو أمي في الجمعة. قال المصنف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. في هذا الحديث دلالة واضحة جدا على استحباب قراءة الألف لام ميم التنزيل، وأيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذه فيها دلالة أيضا على جواز قراءة سورة فيها آية للسجود، وأن الإنسان إذا قرأها الإمام ينبه، فإذا سجد الإمام سجد من خلفه، يعني لا سجود إلا بسجود القارئ، وهذا تكلمنا عنه في سجود التلاوة أنه لا يكون إلا بالقارئ. وكره الإمام مالك وبعض العلماء بقراءة السجدة في الصلاة أو السجود، وسبب الكراهية عندهم أنه ستحدث بلبلة بين الإمام والمأموم، وهذا ضعيف جدا، وليس هذا يعني بعائق على تطبيق السنة. تطبيق السنة من الوجوب بمكان. نعم. وقد وردت هذا الحديث عن أبي هريرة عن ابن عباس من طرق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأيضا بقول هل أتى على الإنسان. وعن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد، ويقصد بذلك ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذه السورة فيها سجدة. نعم. لكن الذي يحدث الآن فيه شيء مش من السنة. إذن كان ابن عباس رضي الله عنه يقول غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث إسناده ضعيف، لكن كما قلت يتعاضد مع الروايات التي جاءت صحيحة بأن النبي كان يصلي بألف لام ميم تنزيل السجدة، ويصلي أيضا بهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وللطبراني في الصغير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة، وهذا أيضا إسناده فيه نظر. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير. والحق بأن هذا يعني دال لدلالة واضحة على وجود التأصيل العام، وهو الصلاة بألف لام ميم تنزيل، وأيضا هل أتى على الإنسان. وهذا هو قول الشافعي وأحمد. وقد قال الذين قالوا بأن السجدة والإنسان من السنة في يوم الجمعة اختلفوا هل الإمام يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة، يعني هل هو يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة وتكون السنة أنه يقرأ سورة فيها سجدة، أم الأصل أن يقرأ السورة نفسها هي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وطبعا هذا جمهور العلماء قالوا بذلك، لأن السجدة والإنسان يدلان على الآخرة، يعني هو ما أتي بها إلا لأنها دلالة على الآخرة، ويوم الجمعة يوم تطلع يوم تكون فيه الساعة. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وروى أيضا ابن عباس وقال ابن سيرين لا أعلم به بأسا، وقال أنه في الروضة ومن زوائدي لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقد لم أرى فيه كلاما لأصحابنا، وقال في كراهياته خلاف بين السلف. والصحيح أنه على الكراه، لأن المقصود هو قراءة سورة الإنسان وسورة السجدة، هذا من أجل كما قلنا من أجل أن السجدة والإنسان فيهما الكلام على الآخرة، وفيهما الكلام على ما يحدث للإنسان في الدنيا والمعاد، وأيضا الحساب والصراط، وأيضا ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك. فهذا يعني المقصود، ولأن يوم الجمعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير ويوم طلعت عليه الشمس، كان المقصود به أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في هذا الشهر أو في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة اللي هو يوم العيد فيه ذلك، يعني يحدث بأن القيامة تكون فيه، فأراد في كل جمعة التذكير بذلك بقراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأيضا عليكم السلام وبركاته، وأيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللي بيحدث الآن أن بعض الناس يصلون سورة، يصلون بسورة فيها سجدة من أجل السجود. السجود ليس مقصودا لذاته يوم الجمعة، من قال بذلك فإنه يكون قد أخطأ، ولكن النووي قال بجواز فعل ذلك، النووي قال بجواز فعل ذلك، وإن نظرت ودققت النظر فإن الصحيح في هذا الباب هو أن القراءة كان لها هدف، وهدف القراءة بسورة ألف لام تنزيل السجدة، ألف لام تنزيل السجدة، والإنسان كما قلنا التذكير بيوم المعاد ويوم الجمعة كذلك. أما من هناك بدعة بتحدث في هذا الباب أنهم يجتزئون الآيات التي فيها السجدة فيقرؤونها فقط ويقتصرون عليها ويسجدون ثم يقومون ويأتون ببعض الآيات من هل أتى إنساني وأيضا يصلون بها، وهذه لو استمر عليها يكون قد ابتدع في دين الله جل وعلا، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، الذي جاء عن النبي أنه يصلي السورة بالسورة كاملة، لكن ما يحدث من الأئمة فإنه بدعة. صراحة هذه كما قلت يعني تعتبر من البدع، أنت لك أن تقرأ بأي سورة كانت، ما فيها أي شيء، أما أن يتقصد أن يقرأ بسورة فيها سجدة فغير الألف لام تنزيل لا عليه، له ذلك، له أن يفعل ذلك، لكن أيضا لا يتقصد ولا يتعمد أن تكون مستمرة بذلك، وإن كأنه قال في أصلها أن ما فيها شيء، وإن كان بعض السلف كره ذلك لأنه مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب اللبس في للجمعة، يعني الزي الذي يجعله خصيصا للجمعة، هذا أيضا من الأدب، يعني الإنسان له أدب معينة يتأدب بها، ومن هذه الأدب التي يتأدب بها أن يكون حسن الهيئة والرائحة عند الذهاب إلى أو الرواح إلى الجمعة للاجتماع، وهذا الأمر الذي يقول به العلماء وهو مسألة الرواح للجمعة. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رأى حلة سيراء، طبعا هذه تعتبر حرير يعني تباع عند المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا أو هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر جاء للنبي مسرعا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة رحم الله ورضي الله عن مشايخنا، فإنهم يعني كانوا يعلموننا هذا، يلقنوننا ذلك، نتذكر الشيخ سعيد العظيم وغيره في الكلام على يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة بمثل هذه الحديث العظيمة، أخذ الزينة في كل صلاة يتأكد استحبابها ويتأكد قد يجب عند بعض العلماء في الجمعة. وفي رواية عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود، ثم ساق الحديث كما ورد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد نعم رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا أحسن الله ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، قال عمرو وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر، قال أبو داود رواه ابن وهب أو وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إرسال لأن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا في الحرص على إحسان المنظر والهيئة عند الذهاب والرواح إلى الجمعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن استطاع المرء أن يجعل ثوبا جديدا للجمعة فليفعله تعظيما لشعائر الله جل في علاه وعملا بعموم قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا يكون أن يكون حسن الهيئة لأن الحديث قد جاء في الصحيحين وأن يمس من الطيب ولو من طيب أهله فيكون له الأجر في ذلك بمغفرة من الجمعة على الجمعة وثلاثة أيام. والحلة السيراء يعني مأخوذة من السيور يعني فيها خطوط تشبه السيور. وهذه الحلل تكون حلل من حرير يعني هذه الحلل حلل من حرير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا في قول عمر بن الخطاب أنه لما رأى الحلة السيراء وأعجبته قال يا رسول الله اشتريت هذه فلو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة للوفود. فيها أولا مراجعة أو نصح المفضول للفاضل أو إرشاد المفضول للفاضل على الأعظم والأهم. عمر بن الخطاب له نظرة دقيقة وكان ملهما يعلم أن الوفود يأتون فيهم من هو صاحب العقلية الرصينة وفيه من هو يعني صاحب الشخصية التي تنظر إلى ما يثمر ويكون فيه النفع وفيه أن الكثير من الأعراب ومن غير الأعراب قد يؤثر فيهم المنظر والمكانة والوجاهة. وهو عمر الخطاب يرى بأنه لا بد من انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فالوفود إذا جاءت يعني تحب أن ترى الوجاهة وتحب أن ترى أيضا القوة والغنى على من يدعوهم فتراهم يفعلون ذلك نظرا وكلاما. فعمر الخطاب هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لاشتراء الحلة السيراء وما كان يعلم حكم الحلة السيراء التي هي من حرير. قال يعني عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا. هذا فيه أيضا تخصيص يوم بثياب معينة وفيها تخصيص ثوب بيوم معين وهذا اليوم هو يوم الجمعة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عيد. نعم. فقال النبي إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة يعني لا حظ له ولا نصيب في الآخرة معناها أنه أتى كبيرة. وهذه فيها معناها في معناها أن من لبس الحرير من الرجال أنه أتى كبير لأنه قال من لا خلاق له في الآخرة يعني لا حظ له ولا نصيب في الآخرة. هذه أيضا من ضوابط وعلامات الكبائر فلبس الذهب والحرير للرجال من الكبائر لأن النبي قال هذا يلبسه من لا خلاق له في الآخرة وهذه معناها أنه أتى كبيرة فهذا ضابط أيضا من ضوابط الكبيرة هو لبس الحرير للرجال. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة من الأسماء المبهمة فيدل على التعميم بالرجال والنساء. ثم جاءت الأدلة تخصص النساء عن الرجال جاءت الأدلة تخصص النساء عن الرجال بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الذهب والحرير وقال بأبي وأمي هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها. ثم لما جاءت حلل نعم للنبي صلى الله عليه وسلم أهداها إلى عمر بن الخطاب فعمر الخطاب استاء جدا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني أنت قلت لي أنه يلبس ذلك من لا خلاق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبس. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المحرم لغيره قد ينتفع به بأنواع الانتفاع المحرم لغيره. وهذه مسألة فقهية مهمة وهي أن المحرم لذاته لا ينتفع به المحرم لذاته لا ينتفع به أما المحرم لغيره فينتفع به لأنه ليس محرما لذاته يعني هو حر من الرجال فقط لكنه حلال على النساء فلذلك له أن يشتري الحرير والذهب ويعطيه للنساء أو أهدي إليه الحرير والذهب يعطيه للنساء. وهنا أيضا شوف عمر بن الخطاب لما اختلفت الأيدي أخذ الحرير الذي هو يحرم عليه أن يلبسه فأهداها لأخ له مشرك في 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 مكة. وهذه أيضا فيها دلالة على جواز إهداء ما يراه المرء محرما لأحد يراه في دينه أنه على الحل من أهل الكتاب مثلا في هذا الباب. وهذا الذي حدا بعمر بن الخطاب أن يقول لأبي موسى الأشعري عندما أراد الجزية فما وجد إلا الخمر، قال ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، لأنهم يستحلونها في دينهم. وأيضا قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا حريرا، فلما لبسه غضب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فقال ما أعطيته لك، فأخذه فشقه بين الفاطمات. وهكذا قال أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص لما وجد عليه الثياب المعصفرة قال له من أمرك تلبس هذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك، هذا كلام النبي، عشان ما أنت تريد أن تجد على أحد زجرا تقول له أمك ربتك بهذه التربية؟ أمك أمرتك بهذا؟ هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعل شيء إلا وفيه سنة ولله الحمد والمنة. أمك أمرتك بهذا؟ فعلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي غضب لذلك، فأخذ الثوب فألقاه في التنور، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعلت بالثوب؟ قال في التنور. قال لما هو يعني؟ فأرشده أنه كان يعني يقسمه بين نسائه، كان أفضل له من ذلك. وقد أهداه عمر بن الخطاب كما قلنا لأخ له مشرك يستحل الحرير فأعطاه ذلك. وهذا أيضا إن قلت أن صحيح الكفار مخاطبون فروع الشريعة فمقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم، فكيف يعطيه إياه؟ قيل كساء، إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا كما مر، ولكن نقول هو يستحلها في دينه، هو يستحلها في دينه. أما في رواية أنه وجد حلة استبرق تباع في السوق هو حرير وجاء بها، وكما قلنا هذه لفتنة عمر بن الخطاب، لفتنة عمر بن الخطاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حلة يعني فيها الجمال والبهاء وأيضا المكانة، لأن الناس إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الوجاهة والسلطان، أرادوا النظر إلى ما يؤثر في قلوبهم. حتى في العلم قال عمر الخطاب البسوا البياض، يعني أمر العلماء إذا عقدوا المجالس أن يلبسوا البياض فإن له تأثيرا، ولذلك قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، وأمر أيضا بلبس البياض. وفي رواية ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين يوم الجمعة، وهذا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوا ثوبا خاصا بيوم الجمعة، وهذه من باب الأدب مع الله جل وعلا وتعظيم شعائر الله جل وعلا، من باب الأدب مع الله وتعظيم شعائر الله جل وعلا بأن يلبس الجديد والذي له يعني المهابة والوقار يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، وكما قلنا تقام الساعة في يوم الجمعة. وأراد ذلك حتى لا تكون، قال سوى ثوبي مهنته، يعني يأخذ هذا اليوم فقط لا يلبس هذا الزي إلا في هذا اليوم، ولا يكون هذا من ثياب مهنته بأنه يعني يعمل به ويذهب به ويقضي حاجته به، يجعل هذا ثوبا للجمعة لأن يكون حسن الهيئة عند الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم. صراحة كنت أعلم من بعض طلبة العلم كان له يعني له قسط من الليل، فكان يجعل ثوبا كأنه يجنبه ويقول هذا ثوب الليل، يعني له بينه وبين الله على بعض الركعات، فكان يهيئ نفسه بطيب خاص وبثياب خاصة لقيام الليل، لأن الخلوات أعظم الصلاة في الخلوات، وهذه كما قلنا تستلزم عجب الله جل في علاه الخروج عن النظائر. فكان يقول وعندما يخلو المرء بربه جل في علاه فلا بد أن يكون على أحسن هيئة وعلى أفضل رائحة، فكان يفعل ذلك، يجعل ثوبا خاصا لقيام الليل ويجعل طيبا خاصا لقيام الليل، هذا اسمه أدب، الأدب عند الإقبال على الله جل في علاه، وأيضا معرفة قدر ما يقبل عليه. وهذا حديث يدل على لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة، تخصيص الملبوس غير ملبوس سائر الأيام، يخصصه بثوب من باب الأدب مع الله جل في علاه. وهذا حديث كما قلنا مرسل، لأن محمد بن يحيى بن حبان يعني من صغار التابعين، قال عمرو بن حارث وأخبرني، أي كما أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري ابن أبي حبيب ويزيد بن أبي حبيب، كان في رواية ابن ماجة تصريحا عن ابن حبان، وهو محمد بن حياء ابن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان، كما في رواية ابن ماجة تصريحا عن ابن سلام وعبد الله بن سلام عند ابن ماجة، وهذا رجل يوسف عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام، ويوسف رأى النبي لكنه لم يحفظ عنه، يعني لم يروي عنه، وإن كان البخاري قال ليوسف صحبة، والمسألة في إثبات صحبة يوسف بن عبد الله بن سلام خلاف. وابن أبي حاتم قال ليست له رواية ولكن له رؤية، يعني روايات رواية التابعين، وإن كان البخاري قال روايات رواية الصحابة، والبخاري يعني فحل، فنرجع لقوله أولى لنا. ولذلك البغوي قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن سعد في الطبقات بأنه من الطبقة الخامسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند ابن ماجه أن عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبان النبي. فالحديث اختلف في إسناده من وجوه. الأول الاختلاف عليها ابن سعيد الأنصاري فروى عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد يحيى بن حبان عن النبي مرسلا. وروى أيضا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو عن عائشة مرفوعا. قاله ابن عبد البر في التمهيد قال الحافظ وفي إسناده نظر وأخرجه مالك بلاغا. الثاني الاختلاف على يزيد ابن أبي حبيب فروى عمرو بن الحارث عن يزيد عن موسى عن ابن حبان عن ابن سلام كما عند المؤلف. وهكذا عند ابن ماجه. وفي لفظ حدثنا حرمان بن يحيى التجوبي قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري مرصع بالمصريين قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب كله مصريون هؤلاء ثقات أثبات عن موسى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي فأراه رأسا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورضاه. وروى يحيى بن أيوب عن يزيد عن موسى عن يوسف عن عبد الله بن سلام فجعله أيضا من مسند يوسف قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام ما جعله من عبد الله بن سلام. فهنا الاختلاف أنه جعله مسند من عبد الله بن سلام الأب ومنه من رواه مسندا عن الابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام. والثالث روى عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه كما في الرواية المتقدمة. قال المزي في الأطراف هو أشبه بالصواب يعني هو من مسند عبد الله ابن من مسند يوسف بن عبد الله بن سلام وليس من مسند عبد الله بن سلام. وعلى كل الحديث وإن كان مرسلا لكن تعددت الروايات بأن اختيار الثوب لحسن الهيئة في الصلاة قد جاء عن النبي في غير ما موضع. وقد أمر أيضا بمس الطيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بمس الطيب إن ذهب إلى الجمعة. وقلنا هذا اسمه أدب الهيئة مع الله تعالى في هذا اليوم الفضيل. الفوائد المستنبطة جواز إرشاد المفضول للفاضل على, 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 على الأتم والأكمل. اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. قال ما كسوتكها لتلبسها فأهداها الأخ له مشرك في مكة. من الأدب مع الله جل وعلا تخصيص طيب وتخصيص ثوب ليوم فضيل ليوم الجمعة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.